من شروط الصلاة التمييز مثلا، التمييز وإيه والعقل، هذا عقل إدراك، لكن عقل الإرشاد هو الذي انتفى عن كل كافر. كل كافر فليس عاقلا، عقل إيه؟ عقل الإرشاد، ليس له عقل يرشده، عنده ذكاء وعنده إدراك للأمور ويعرف من الواقع ما لا يعرفه كثير من المسلمين، لكنه ليس بعاقل، ليس بعاقل. لماذا؟ لكفره بالله عز وجل. والعقل يهدي إلى الحق. إذن بأنهم قوم لا يعقلون أي ليس عندهم عقل إرشاد، ولو عقلوا لعظموا هذه الصلاة العظيمة التي لا نعلم أن في دين الإسلام شيئاً أعظم منها ما عدا التوحيد والرسالة، لأنها اختصت بخصائص عظيمة. ولا يخفى على كثير منكم أنها فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ولم تفرض على الرسول وهو في الأرض بل في أعلى مكان يصل البشر، وأيضاً لم تفرض عليه بهذا القدر الكمي، يعني 5 صلوات، بل فرضت 50 صلاة تستوعب كثيرا من الوقت إن لم يكن أكثر الوقت ليقضى. وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لها. ولما كان الله يحبها كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دونكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل وسلم عليه. هذه الصلاة العظيمة، هل يمكن لأي عاقل عقل إرشاد أن يتخذها هزوا لعبا؟ أبدا، بل يتخذها مقام التعظيم والاحترام. لأن الإنسان إذا جاء يصلي فمن يناجي؟ ومن يقف بين يديه؟ يقف بين يدي الله ويناجي الله، ليس بينه وبينه أحد، يقول الحمد لله رب العالمين فيقول حمدني عبدي، ثم يأتي برياض، رياض من العبادات، قرآن، تكبير، تعظيم لله، انحناء لله، سجود لله، يعني روضة عظيمة من رياض العبادات. فكيف يمكن لعاقل أن يتخذه هزوا لعبا؟ والله لو أن الإنسان منا قيل له الآن عندك مقابلة مع الملك ولا مع الرئيس ولا ماذا، يكون يتأهب ويتجمل ويتطيب ويتخذ لذلك عدة واستعدادا. فكيف إذا كان يريد أن يقف بين يدي الله عز وجل اللي هو أحب الأشياء إليه؟ سيكون لهذا تأثير عظيم لو كنا نعقل، لكن العقل عندنا قليل يا أخوان. نحن نعرف أن الواحد نصف الاثنين هذا عقل، لكن العقل هو عقل إرشاد قليل. بل كثير من المسلمين اليوم، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، يأتون إلى الصلاة ويقيمون الصلاة جسما لا روح، ولا تتسلط عليه الشياطين بالهواجس إلا إذا دخل وصل. ثم إذا سلم الصلاة فكأنه سحاب استدبرته فيه، كل الهواجس هذه تروح ولا يجد لها فائدة أيضا. فلذلك كان الذين يتخذون الصلاة هزوا لعبا لا شك أنهم قوم لا يعقلون، والذين يعظمونها وينزلون منزلتها هم أهل العقل والرشاد. في هذه الآية الكريمة بيان لشدة وقع الصلاة في أعدائنا الكفار واليهود والنصارى. وجه ذلك أنه لما ذكر في الآية التي قبلها أنهم يتخذون ديننا هزوا لعبا خص الصلاة بعد هذا، وتخصيص الشيء من العموم يدل على العناية به وعلى شرفه على العموم. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية النداء للصلاة، مشروعية النداء للصلاة لقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة. وكما قلنا إن النداء يعني بذلك الأذان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النداء للصلاة أمر معلوم بالضرورة من الدين لقول إذا ناديتم إلى الصلاة، فكأن هذا أمر إيش؟ معلوم مفروغ منه. ومن فوائد هذه الآية أنه إذا كان النداء للصلاة مشروعا كان عبادة يتقرب به المنادي إلى الله، أليس كذلك؟ وهو هكذا. فالأذان من أفضل الأعمال، حتى إن الله خص المؤذنين بخصيصة يوم القيامة ليست لغيره، كانوا أطول الناس أعناقا، رفع الله رؤوسهم بطول أعناقهم لرفعهم ذكرى بين العباد، فهم يختصون بهذه الخصيصة التي لا يشاركون فيها غيرهم. فإن قال قائل ما تقول أهي أفضل أهو أفضل أم الإمامة، فالجواب أنه أفضل من الإمامة، لأن النصوص الواردة فيه أكثر من النصوص الواردة في الإمامة من حيث الفضل. فإن قال قائل يرد عليكم إذا كان أفضل من الإمامة فلماذا لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ قلنا لانشغالهم بما هو أهم. ونحن الآن لا نريد المفاضلة بين أذان وغيره من مسائل العبادات، بل بين الأذان وإيش والإمامة. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لو ألزموا أنفسهم بالأذان لكانوا يبقون مراقبين للأوقات مدة طويلة، وفي ذلك الوقت ليست الساعة بجيب الإنسان يخرجها ويعرف أن الوقت حضر. من يرقب الشمس يعرف أنها الآن ستزول أو لا تزول أو زالت أو لم تزول، فهم مشتغلون بما هو أهم من التفرغ للأذان. فإن قال قائل أفلا يمكنهم أن يوكلوا من يرقب الأوقات فإذا دخلت جاءوا؟ قلنا هذا يسقط عنهم عناء كثير من الأذان، عناء كثير من الأذان الذي ربما يكون الفضل من أجل هذا المعنى، فيفوت المقصود. فالحاصل أنه أن القول الراجح من أقوال العلماء أن الأذان أفضل من الإمامة لما سمعتم. فإن قال قائل غير المؤذنين ألا لهم أفلا يكون لهم حظ؟ قلنا بلى لهم حظ والحمد لله، وهو مشروعية متابعة المؤذن، يعني أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن حتى لا يمتاز عنا بعمل ليس لنا منه حظ. وهذا من نعمة الله ورحمته وحكمته أنه لم يضع غير المؤذنين من شيء من أجل الأذان، فنحن مأمورون بمتابعة المؤذن أن نقول مثل ما يقول، إيش إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح ما نقول هذا. لو قلنا مثله لكنا ندعوه، هو الآن يدعونا حي على الصلاة، فإذا قلنا حي على الصلاة نعم تعارض النداءان. لكننا نقول إذا قال حي على الصلاة نقول ما يدل على أننا نقول سمعا وطاعة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأننا قلنا سمعا وطاعة، ولكننا نسأل الله أن يعيننا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال القائل إذا ثبت أن الأذان عبادة فما تقولون في بعض الناس الذين ثبطهم الهواء وصاروا يجعلون مسجلا عند مكبر الصوت، فإذا جاء وقت الأذان فتحوا المكبر. نقول هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت الخير على الأمة. وهذا ليس مؤذنا لكنه حاكيا لصوت مؤذن سابق، ولذلك يؤذن أو يجعل المسجل بصوت إنسان قد مات، فليس هذا عبادة. وفي رأيي أنه لا يحصل به أداء الفريضة إذا لم يكن مؤذن آخر يسمع في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذا مجرد صوت، ليس رجلا متعبدا يقوم لله عز وجل بهذا الأذان، فهو مجرد صوت كما لو جعلنا جرس ساعة إذا سمع معناه دخل الوقت. وهذه نقطة ينبغي لنا أن نعرفها، أن الدين الإسلامي عبادة ذو جسد وروح، ليس مجرد طقوس تسمع أو حركات تفعل، بل هو عبادة. فالأذان عبادة، إذن يجب أن يكون عبادة. ولو أراد أن يقيس قائس على هذا وقال ننقل بالشريط صلاة إمام حسن القراءة حسن الصوت، ونجعل الشريط أمام المصلي ونخليه يصليبه، يصح ولا ما يصح؟ بالاتفاق ما يصح ولا إشكال، مع أنه سيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام على أحسن ما يكون، القراءة على أحسن ما يكون، ويركع الله أكبر للركوع ويرفع صوته قليلا سبحان ربي العظيم لأجل ما يشتبه، لأنه ما يرى، لكن يقول بدل ما أنه لا يرونني أرفع صوتي بالتعظيم سبحان ربي العظيم. وهكذا لا أحد يقول هذا يوسف، فالأذان مثل حذو القذة بالقذة، لأننا لا نريد مجرد صوت نعلم به دخول الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الصلاة حيث ينادى لها، وحتى يعلم الناس دخول وقتها فيصلوا ويحضروا إن كانوا ممن يجب عليهم الحضور للجماعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القيام بالصلاة دليل على إيش؟ على كمال العقل، وأن من لم يهتم بها فإن ذلك دليل على نقص عقله، لقول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فتكون إقامة الصلاة من تمام العقول، والتهاون بها من نقص العقول كما أنه نقص الدين. ثم قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قل لهم، ناظرهم، جادلهم، يا أهل الكتاب، والمراد اليهود والنصارى، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هل تنقمون؟ هل هنا استفهام، والمراد به إيش؟ النفي، لأننا ذكرنا أنه إذا جاء الاستثناء بعد الاستفهام فهو دليل على أن الاستفهام للنفي. هل تنقمون؟ أي ما تنقمون منا إلا كذا، وهو نظير قوله تعالى في أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إيش؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ بماذا تعيبون؟ بأي شيء إلا بهذا؟ وهل هذا عيب؟ هل هو عيب؟ الإيمان بالله بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هو عيب عقيلي، وين أنت؟ هو عيب ولا غير عيب؟ ليس بعيب. فكانوا قال أنتم لا تعيبون علينا شيئا، هو عيب، بل تعيبون علينا شيئا هو كمال، وهو الإيمان بالله وما أنزل إلينا. ومثل هذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا بأس أن نقول تأكيد المدح بما يشبه الذم له صورتان. الصورة الأولى نفي وإثبات، ينفى صفة الذم، تنفى صفة الذم ويؤتى بعدها بصفة مدح، بصفة مدح مثبتة. أفهمتم؟ يجي هذا المثال بمعنى الآية، لكن يجي أولا تنفى صفة العيب ويؤتى بعدها بإثبات صفة كمال، فهذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. اسمع إلى قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن. لا عيب فيهم غير أن نزيلهم الذي ينزل عليهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن، يعني أن فيهم تسليه عن الأحبة والوطن، هذا عيب ولا مدح؟ لكن أول ما تسمع ولا عيب فيهم إلا غير أن تترقب الذم، تترقب الذم. وكذلك قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. الأول يمدحهم إيش؟ بالكرم، والثاني بالشجاعة. هذا ما فيه عيب، لكن ينزل عليهم ضيف ينسى كل شيء لإكرامهم الضيف واحتفائهم به. وكذلك الآخر: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم، يعني ليس فيهم أي جبن وليس فيهم عيب، إلا أن سيوفهم قد تثلمت من قرع الكتائب لشجاعتهم. هذا نوع وصورة من صورة تأكيد المدح بما يشبه الذم. ثانيا: أن يؤتى بصفة مدح ويستثنى بعدها صفة مدح، يؤتى بصفة مدح ويستثنى بعدها صفة ذم. فهمتم؟ أنه فهمت وش أقول، بس ما أقول مثال. طيب، يؤتى بصفة مدح ثم يؤتى بعدها بصفة ذم بأداة استثناء. تقول: هذا الرجل عالم إلا أنه شجاع. وش يكون هذا؟ مدح ولا ذم؟ عالم إلا أنه، وش بتوقع؟ تصف الذم، فإذا به يقال: إلا أنه شجاع. هذا أيضا من تأكيد المدح بما يشبه الذم. لننظر الآية: وما هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. هذا مدح. إذن الخطاب لهؤلاء نقول لهم: إنكم لا تنقمون منا شيئا إلا هذا، وهذا ليس مما يقتضي أن تنقموا منا. طيب، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل من قبل وهو التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور وغير ذلك. نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. هل هذا ينقم من الإنسان؟ لا، ما يمكن ينقم. لكن هؤلاء ننقم منهم أنهم لم يؤمنوا بما أنزل إليهم، بل نقول لم يؤمنوا بما أنزل إليهم أيضا. أهل الكتاب الآن لا يؤمنون بما أنزل إلينا، وحقيقة أنهم لا يؤمنون بما أنزل إليهم، لأنهم لو آمنوا بما أنزل إليهم لآمنوا بما أنزل إلينا، إذ أن ما أنزل إلينا مصدق لما أنزل إليهم، لكن هم لا يكذبون هذا وهذا. قال وأن أكثركم فاسقون، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم، معطوفة على إيش؟ هل معطوفة إلا أن آمنا بالله أو معطوفة على لفظ الجلالة؟ يعني إلا أن أو على لفظ الجلالة، فيها وجهان، لكن الصواب الذي قد يكون متعينا إن أنها معطوفة على الألا بالله، يعني إلا أن آمنا بأن أكثركم فاسقون، بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله بالكفر. قد يقول قائل إذا حملتها على هذا المعنى فهم ينقمون، لأنهم لا يريدون أن أكثرهم فاسق، فينقمون منا أن نؤمن بأن أكثرهم فاسق، فيقال هذا لا نستحق أن ينقموا منا به، لأننا لم نقل وأنكم فاسقون، بل نقول وأن أكثركم فاسقون، وهذا هو العجب، لأن منهم من كان مؤمنا وآمن فعلا مثل النجاشي من النصارى وعبد الله بن سلام من اليهود، لكن أكثرهم فاسقون، فهذا عدل، كأنه قال ما تنقمون منا إلا أن قمنا بما يجب الله وما يجب في عباد الله. ما الذي يجب الله؟ الإيمان به وبما أنزل، وما يجب لعباد الله؟ العدل، أن نعطي كل إنسان ما يستحق، فأكثر هؤلاء فاسق بلا شك، ونحن نؤمن بهذا، ونؤمن بأن من اليهود من آمن وحسن إيمانه، ومن النصارى من آمن وحسن إيمانه، وهذا هو العدل، لم نحكم على الأمة بفعل أكثرها، بل أعطينا كل إنسان ما يستحق. وآيات إن شاء الله بيعطيها فوائد. نعم. إيش؟ صورة؟ نعم. طيب. أنت طالب علم، أليس كذلك؟ طيب. إذا قلنا فلان طالب علم غير أنه مجتهد في العبادة، هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنك لو قلت فلان طالب علم غيره يتوقع المخاطب إيش؟ أن تأتي صفة الذم، لكنك أنت عقبتها بصفة مدح. تمام؟ طيب. نعم. نعم. نعم.
معنى ذلك
أنه
يحصل على الأجر،
قد يحصل عليه المؤذن؟ لا، ما يحصل، لكن يشارك المؤذن في بعض الثواب. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن الذي أنه شرع لمن لم يحج أن يضحي حتى يشارك الحجاج في شيء من 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 أفعالهم كذبح القربان، وشرع له أيضا أن يتجنب الأخذ من الشعور والأظافر والجلد، كل هذا لأجل أن يعرف الناس حكمة الله عز وجل. نعم صادق.
مر معنا الأمس في تفسير قوله تعالى فإن حزب الله هم الغالبون، تأكيد على عدم مشروعية تعبدية حزبية بين المسلمين.
نعم.
يظهر الآن بارك الله فيك يا شيخ في كثير من المجلات الإسلامية مقالات لما يسمى بأهل الفكر المسلمين، فنص على ما يجب. أولا أنه يجوز التعدد الحزبي لأن هناك تعدد مذهبي مقبول عند المسلمين.
نعم.
هذه واحدة. والثانية قال بعضهم حرفا الحرف إن الخوارج يمثلون أول تعبدية حزبية مقبولة في ظل الدولة الإسلامية؟
نعم.
فما ترجيه
أما أولا فيقال إن تعدد المذاهب ما هي إلا تعدد أقوال فقط، لكن لا يتحزبون، وإن كان وجد من المتعصبين للمذاهب ما يقتضي أن يكون تحزبا، لكنهم مستحقون للذم، وإلا وجد في العصور الوسطى تعصب، حتى أن بعض الحنابلة يضربون الشافعية والشافعية يضربون الحنابلة، لكن هذا منكر بلا شك. هذه واحدة. أما مسألة الخوارج فالخوارج يقاتلون على أنهم مسلمون، ومع ذلك فإن كثيرا من علماء السلف أخرجهم من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. بقى السؤال الثاني. نعم. أما مسألة الفكر وما الفكر هذه، فالفكر إن كان مخالفا لما جاء به الإسلام فهو فكر باطل مردود على صاحبه، وهذا مثل قول الكفار إن وجدنا أبانا على أمه، وإن كان فكرا صوابا فلا بد أن يكون في الإسلام ولا يقتضي التحزبية. الله ان المؤذنون الذين لهم يعني دائما مؤذنون، يعني من يسمى مؤذنا، والا لقد رسول من اذن كان اطول الناس. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، انتشر بين الناس اليوم الترديد، ليس الترديد انما قول لا اله الا الله بعد الاقامه، وصاروا يجعلون هذا سنه، ويعني شاع في كثير من المساجد حتى انهم يضجون بها ضجا يعني يستغرب الناس.
هذا بارك الله فيك مبني على صحة الحديث وهو متابعة المقيم، والصحيح أن الحديث ضعيف وأن متابعة المقيم ليس بسنة. ومنها أيضا أن يعني يقال أقامها الله وأدامها، فلا يقال أقامها الله وأدامها، ولا يقال لا إله إلا الله في آخرها، ولا يقال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم.
كثير منهم سئل هل ترد مع النبي الى اقل
لحظه؟ نعم صحيح. هذا من جهل، هذا من جهل، لا يبين هذا غلط ولا 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 من المشروع. سليم.
من المعلوم ان غير الدين الرسول من غير سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل بالاسلام؟
ايش؟
لا يقبل شيء ما هو في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دين ما هو في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ولكن الناس اليوم من يدعون الاحزاب يصورون راي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تقبل سنه ليس
منه. نعم.
سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي متعدده، سنه واحده. كيف يا اخي الشيخ يصيب في قلوبهم هذا؟
قل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من شاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
أن
القول
الراجح
نعم
أن الأذان أقل من الإمامة.
نعم.
هل هذا من حيث الأجر أو المرتبة؟
لا، من حيث الأجر ومن حيث المرتبة أيضا. الإمام صحيح أنه متبوع، لكن المؤذن يلحق مشقات عظيمة، وفي الزمن السابق يصعد المنارة الطويلة 5 مرات في اليوم والليلة، ثم المؤذن مشكل إذا تأخر إيش فضح نفسه، كل يعرف أنه ما حضر، والإمام ليس كذلك. سمع عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب هل تنقمون؟
قل
يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. أخذنا فوائدها. وقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. الاستفهام هنا بمعنى عقيل بمعنى النفي، يعني ما تنقمون منا إلا كذا. ومثل هذا الأسلوب يسمى تأكيد بما يشبه الذم. ذكرنا أن له صورتين، منفية مثبتة. نعم. والصورة الثانية صفة الذم. إلا أنه جاهل. جاهل كل هذا صفة مدح، يعني أن يؤتى بصفة مدح مثبتة ثم باستثناء صفة مدح أخرى كذا. طيب، فلان عالم إلا أنه شجاع، هذا تقول يا محمود مدح ولا ذم؟ فلان عالم إلا أنه شجاع مدح، تأكيد ما بما يشبه الذم، لأنك يقول فلان عالم إلا يتوقع السامع أنك ستجد بصفة الذم. طيب، قوله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، ما المراد بما أنزل من قبل؟ فجل الترة المنجيل فقط والزبور ثلاثة. ايش سوره ابراهيم ومسلم؟ طيب، وغير يحيى يتناول كل كتاب انزله الله على كل رسول، كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، قوله وان اكثركم فاسقون اعلنوا، ايش معنى الايه؟ هل تنقمون منه إلا أن آمنا بالله وأن أكثرهم فاسقون؟ هل هي معطوفة على أن آمنا بالله أو معطوفة على لفظ الجلالة؟ طيب، ما فيها قوة ثانية؟ ها؟ آمنا، والمعنى إلا أن آمنا بالله وأن أكثركم فاسقون كذا، يعني وإلا أن أكثركم فاسقون. طيب، وهل هذا كما هل هذا محل انتقاد وعيب وكراهة؟
لا، ليس محلا، وأنكم أنا أكثركم فاسقون أيضا هذا
نعم، لأنكم مخالفون لهذا. طيب، وفي قوله وأن أكثركم احتراز أمنين، نعم، مثل من مثل بواحد من النصارى واحد من اليهود، لا مثل بشخص محمد مثل، خذ كل شخص معين من النصارى آمن، النجاشي أليس كذلك؟ طيب، ومن اليهود، نعم، عبد الله بن سلام، بارك الله فيك. طيب، أخذنا فوائد الآية. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة تحدي أولئك الذين ينقمون من أهل الخير خيرا، لقول هل تنقمون إلا، وهذا ليس بمحل انتقام، بمحل نقم أو كرامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة لها فضل ومزية على الأمم السابقة، لأنها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل، وهذا لا يوجد في أمم آخرين، لا يوجد إلا في هذه الأمة. ولهذا قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا يمكن أن نكون شهداء على الناس إلا إذا كانوا سبقونا حتى نعلم ما حصل لهم. إذن فيستفاد من هذا فضيلة هذه الأمة لكونها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صريحا فلا يداهن، لقوله وأن أكثركم فاسقون، وهذه المقابلة الصريحة بوصف بالكسر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا الاحتراز الذي يراعى فيه العدل، بقوله وأن أكثركم فاسقون، ولم يقل وأنكم فاسقون، لأنه لو كنا نؤمن بأنهم فاسقون كلهم لكان هذا محل نقم، لكننا لا نؤمن، نعم، لكننا لا نقول إلا أن أكثرهم فاسقون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يراد به الكفر، وهذا واضح حتى في القرآن في غير هذه الآية ما يدل على أن الفسق يراد به الكفر، ويراد به الخروج عن الطاعة بما دون الكفر. فقوله تبارك وتعالى في سورة السجدة لما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المراد هنا بالفاسق، المراد بالفاسق هنا الكافر، لقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والذي يكذب بالنار فسقه كفر لتكذيبه أخبر الله عز وجل. الفسق الذي لا يخرج من الملة مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن المراد بهذه الآية وأن أكثر فاسقون، المراد فسق الكفر لأنهم كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل يعني يا محمد هل أنبئكم يا أهل الكتاب، أي أخبركم بالأمر العظيم، لأن النبأ إنما يراد به الشيء الهام العظيم، كما قال تعالى: قل هو نبأ عظيم، وقال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. بخلاف الخبر، الخبر قد يكون بأمور تافهة، لكن النبأ لا يكون إلا في أمور هامة. ولعل ذلك والله أعلم لأن أحد اشتقاقاته من النبوة، والنبوة بمعنى الارتفاع. قل هل أنبئكم بشر من ذلك المشار إليه؟ صلاة المسلمين الذي اتخذها هؤلاء هزوا ولعبا، وقالوا ما هذا العمل، ما هذا اللعب، يستهزئون. ومعلوم أن الاستهزاء بالعمل يستلزم الاستهزاء بالعامل. فقال الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة أي عاقبة، وهي منصوبة على التمييز لأنها مفسرة لمن بهم من التفضيل في قوله بشر، لأن أصل شر إخوانا أصل أشر اسم تفضيل، والاسم المنصوب بعد اسم التفضيل المفسر له يسمى عندهم تمييزا، مثل أن تقول محمد أكثر منك علما، علما هنا تمييز لأنه مفسر للمبهم من اسم التفضيل. طيب إذا المثوبة نعربها على أنها إيش؟ على أنها تمييز، والمثوبة بمعنى العاقبة لأنها من ثاب يثوب إذا رجع، فهي بمعنى العاقبة والمآل عند الله. وهذا هو المهم، المهم المنزلة عند الله عز وجل لا عند الخلق. إذا كانت منزلتك عالية عند الله وخير فهذا هو المهم وهذا هو المطلوب. واعلم أنه متى كنت في منزلة عالية عند الله فسوف تكون في منزلة عالية عند الخلق، والعكس بالعكس. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، من هذا اسم موصول، وهي خبر لمبتدا محذوف، والتقدير هو من لعنه الله، هذا الشر المثوبة، هذا شر المثوبة عند الله من حصلت عليه هذه النكبات العظيمة. من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته، وهم اليهود والنصارى لعنهم الله. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله كما لعن إبليس. لكن هم يرجى أن يؤمنوا، أما إبليس فلن يؤمن، هذا هو الفرق. وإلا هم ملعونون مطرودون عن رحمة الله عز وجل. الثاني وغضب عليه، والغضب غضب الرب عز وجل أشد من لعنته، أشد من لعنته، لأن الطرد والإبعاد عن رحمة قد يصحبه غضب وقد لا يصحبه، يكون المقصود حرمان هذا الإنسان من الجنة وإن لم يكن غضب، فالغضب أشد. ويدل على أن الغضب أشد قوله تبارك وتعالى في آيات اللعان، اللعان سببه الأخ عين أحسن، سببه أن الرجل يرمي زوجته بالزنا، وأنتم تعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأن هذا يدنس فراشه. ومن ثم صارت الشهادات قائمة مقام الشهود، غير الزوج لو رمى امرأة بالزنا قلنا إما أن تقيم 4 شهود وإلا حد في ظهرك، الزوج ما يحتاج نقول لك لا، نقول لاعن إذا لم تقر، لا إذا لم تقر الزوج فلاعن. يؤتى بالرجل ويقول اشهد 4 مرات أن الزوجة هذه قد زنت، فيقول يشهد. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي الإضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.